أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الذي يأتي في هذا الموسم المبارك، برنامج افعل ولا حرج. في هذه الحلقات نستعرض وإياكم أحكام أو بعض أحكام هذه الشعيرة المباركة التي نعيش أجواءها في هذه الأيام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل الله من الحجيج حجهم، ويسر الله عليهم إتمام نسكهم. ضيفنا في هذا البرنامج بشكل دائم وصاحب الأوهام معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم.
آمين.
ونيسر لهم أمورهم ونعيدهم سالمين غانمين.
آمين آمين، جزاك الله خير. كما ذكرنا لكم أيها الإخوة والأخوات أن هذا البرنامج يأتي بهذه المناسبة المباركة، نستعرض فيه تفصيل بعض أحكام الحج، نسأل الله عز وجل يعين وإياكم على طاعته. بداية فضيلة الشيخ، لو أردنا أن ندخل كمدخل في هذا الموضوع، تعلم أحكام مثل هذه الفريضة المباركة، أو حتى إذا أخذناها بشكل عام أحكام العبادات قبل أن يؤديها الإنسان، ألا يقيه الوقوع في الخطأ بالتالي يؤثر على أدائه لهذه الفريضة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، طلب العلم من الفرائض الشرعية ويحصل به أجر وثواب جزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن فضل الله عز وجل أن طرائق التعلم متعددة كثيرة، فهناك من يتعلم بقراءة الأحاديث النبوية والآيات القرآنية إذا كان مؤهلا لذلك، وهناك من يراجع علماء الشريعة مباشرة، وهناك من يقرأ الكتب العلمية المؤلفة في هذه الأحكام، وهناك من يستمع للبرامج الإعلامية التي تبث حول هذا الموضوع، ومنها هذا البرنامج. ومن فضل الله عز وجل أن وسائل الإيضاح كثيرة متعددة. أحكام الحج لا يمكن أن يتمكن الإنسان من الإحاطة بها، لكنه عندما يعرف مبادئ هذه الأحكام يجعله ذلك يستفيد فوائد، أولها الأجر والثواب الحاصل والمترتب على معرفة أحكام مناسك الحج والعمرة، وثانيا أن معرفة الإنسان للحج لأحكام الحج والعمرة يمكنه من أداء هذه المناسك على وفق مراد الله جل وعلا، فيكون حينئذ قد وفر لنفسه سببا من أسباب الحج المبرور الذي يغفر لصاحبه. فإن من صفات الحج المبرور أداءه على الطريقة التي جاءت بها الشريعة. الأمر الثالث أن الحج يترتب عليه آثار عظيمة في الإحرام وفي غيره، فإذا عرفنا أحكام الحج جنبنا أنفسنا أحكام الكفارات وأحكام ما رتبه الشارع من تغليظات، قد يطأ وهو محرم، قد يعقد وهو محرم ويترتب عليه أحكام كثيرة، قد يصيد صيدا، ومن ثم لا بد أن يعرف الأحكام الشرعية ليجنب نفسه هذه الآثار التي قد تستمر مع الإنسان طول حياته. الأمر الرابع الذي يستفيده الإنسان بتعلم أحكام المناسك أنه يتصور هذه الشعيرة، وبالتالي يتمكن من تصويرها للآخرين، ومن ثم يكون داعية من الدعاة لله عز وجل. أنت تجلس في مجالس، ومن ثم إذا عرفت أحكام الحج تتمكن من نقل الصورة لمن في هذه المجالس عن كيفية الحج وأحكامه.
نعم. ملاحظ في بعض البرامج التي خصوصا برامج الفتاوى تأتي فعلا أسئلة كثير من الناس لا يسأل عن الشيء إلا بعد أن يقع فيه. مثلا يقول لك أحيانا حججت قبل 10 سنوات، حجزت قبل 5 سنوات، ثم يسأل عن موضوع ربما يؤثر على فريضته كاملة. لو أردنا أن ننتقل إلى نقطة أخرى، المقصود بالحج ما هو فضيلة الشيخ؟
الحج يراد به زيارة بيت الله الحرام في وقت محدود معلوم لأداء مناسك خاصة من الطواف بالبيت والوقوف بعرفة ونحو ذلك من المناسك.
نعم. حكمه وعلى من يجب؟
حج بيت الله الحرام ركن من أركان دين الإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قال النبي وقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن ثم فلا إشكال في وجوب الحج، وأنه ركن من الأركان يجب على الذكر وعلى الأنثى، ويجب على جميع المكلفين بشرط أن يكون المكلف مستطيعا لأداء نسكه.
طيب ما الاستطاعة في هذه الآية؟ ما استطاع إليه سبيلا؟
الاستطاعة في تفسيرها خلاف بين علماء الشريعة، ففي مذهب الإمام أحمد والشافعي أن المراد الاستطاعة المالية، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. وفي مذهب الإمام مالك أن المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية، فمن كان مستطيعا ببدنه وجب عليه. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة يفسر الاستطاعة بالأمرين معا، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. يترتب على ذلك أن من كان عنده مال لكن بدنه عاجز عن أداء مناسك الحج، فهل يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه؟ قال أحمد والشافعي نعم يجب عليه، لأن عنده استطاعة مالية. وقال الإمام مالك لا يجب عليه ذلك، لأن الاستطاعة عنده هي الاستطاعة البدنية، وهذا غير مستطيع، ومن ثم لم يجب الحج عليه. والصواب هو قول الجمهور لورود أحاديث يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا تفسر الاستطاعة بالاستطاعة المالية.
جميل. لو أردنا ننتقل إلى نقطة مهمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيموي ولدة أمه. تفسير هذا الحديث فيما يتعلق بفضل الحج.
نعم، هذا الحديث فيه تعليق لهذا الفضل العظيم على الحج بشروط. الحج لا بد أن يكون على الهدي النبوي.
جميل.
ولا بد أن يكون هذا الحج لله، فإذا حج الإنسان غير قاصد به التقرب لله عز وجل فإن عمله مردود غير مقبول عند الله جل وعلا. وإذا حج الإنسان لا بد أن يجتنب شيء، يجتنب كل ما يؤثر على حجه وأعلاها أو أظهرها أمران: الرفث وهو الحديث فيما يتعلق بأمور النساء، والفسوق الذي هو أنواع المعاصي، فإن المعصية تجعل الحج تقلل من أجر الحج وقد تلغي أجره بالكلية. فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، أي أنه تغفر ذنوبه وتمحى عنه سيئاته.
نعم. في الحقيقة هذا يعني من أعجب القصص التي تمر على الإنسان حينما يقرأ ما يتعلق بفرائض الإسلام، قصة فضل الحج. يعني فيها كثير من الدلالات، حينما أذن أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحج وما سبقها وما تبعها من هذه القصة. لو أردنا أن نأخذ هذه القصة بفرض الحج وكذلك الدلالات التي موجودة فيها.
من فضل الله جل وعلا أن شرائع الإسلام شرائع مبنية على إرث من إرث إبراهيم، خصوصا فيما يتعلق بالحج. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، كما ورد في الحديث. والله جل وعلا قد جعل هذا البيت الكعبة المشرفة منذ عهد آدم عليه السلام، ولما جاء عهد نوح وجاء الطوفان كان الماء يسيح عن موطن الكعبة، ثم لما جاء إبراهيم عليه السلام بنى هذا البيت وكان في واد غير ذي زرع لا يوجد به ساكن. فبعد ذلك أقبل الناس وتواتروا على سكنى ما بجوار هذا البيت. وأذن إبراهيم في الناس بالحج وكان يستغرب كيف يسمع أذانه وهو في هذه الأرض الخالية، لكن رب العزة والجلال تكفل بإيصال أذانه وصوته إلى الناس وجعلهم يقبلون إلى هذا البيت. ومن هنا تجد الأعداد الوفيرة في كل عام التي تقبل تحج هذا البيت وتقصد وتريد ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب.
في كل موطن من مواطن الحج له قصة، يعني مثلا إذا جينا للسعي قصة أمنا هاجر عليه السلام حينما انتقلت بين الصفا والمروة لأجل البحث عن الماء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يتعلق بالرمي، مضبط الرمي ورمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام للشيطان إلى آخره. هذه أو كون كل موضع له قصة لا يعطي دلالات يعني شرعية؟
نعم، من فضل الله عز وجل على المسلمين أن الأحكام الشرعية تربطهم بأنبياء الله عليهم السلام، ومن ثم يوجدون لأنفسهم قدوة صالحة يقتدون بها في حياتهم. وهذا لا يقتصر على إبراهيم ومن كان في عهده، حتى بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لتأخذوا عني مناسككم. ومن هنا هناك أفعال كثيرة سواء في الواجبات كما ذكرت أو كان في السنن، مثل الرمل بالبيت كان قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في عمرة القضية أراد أن يري أهل مكة جلد أصحابه وقوتهم، وذلك لأن أهل مكة قالوا يقدم عليكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى، لأن المدينة كانت في أول الإسلام موبوءة فيها مرض الحمى، ثم نقلها الله عز وجل بعد ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر جلد أهل المدينة من خلال رملهم في الطواف وفي السعي.
جميل. من أبرز المعالم في الحقيقة فيما يتعلق بالحج بالذات تحقيق التوحيد لله عز وجل، وهذا يظهر أبرز فيما يتعلق بالعبادة بشكل عام، وكذلك بتفاصيلها حينما يتنقل الإنسان بين في أرجاء المشاعر المقدسة. حديث حول هذه النقطة بذلك الشيخ.
الحج عبادة وقربة، فلا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، ومن ثم لا يصح بالإنسان أن يقصد به غير وجه الله. مثال ذلك أولئك الذين يحجون من أجل أن يكون هذا سببا لسمعة لهم أو دعاية لهم أو ثناء عليهم، كأن يقال فلان قد حج كذا وكذا من المرات، أو يقال
الحاج فلان،
أو يقصد شيئا من الأمور الدنيوية، فحينئذ هذا الحج لا يؤجر العبد عليه ولا يكون له ثواب فيه. وهكذا في مناسك الحج بدءا من الإحرام، عندما يتجرد الإنسان لربه يكون يظهر هنا التواضع لرب العزة والجلال والخضوع له سبحانه، عندما يلبي لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، يوحد الله في تلبيته بعد أن كان أهل الجاهلية يشركون في التلبية. ثم في أداء الإنسان للمناسك قاطبة لابد أن يكون هذا المعنى حاضرا بين يديه وبين عينيه. هكذا أيضا في دعائه، عندما يدعو الإنسان ربه جل وعلا هو يفرد الله بالدعاء ويجعل الدعاء خالصا لله عز وجل، لأنه من حقوقه سبحانه وتعالى.
أيضا من المعالم اللي نجدها في الحج كذلك وهي منسجمة مع مقاصد الشريعة بشكل عام، العنوان التي اخترناه لهذا البرنامج افعل ولا حرج، يعني فعلا تجد الأحكام الحج تنسجم كلها لتصل إلى أن الشريعة شريعة يسر ورفع حرج عن كل عن المسلمين. أيضا حديث عن هذا المعلم فضيلة الشيخ.
نعم، التيسير في الشريعة مقصد من المقاصد الشرعية، ومن هنا جاءت الشريعة بالتسهيل على العباد. ولكن لا بد من التفطن إلى أربعة أمور متعلقة بهذا. أولها أن التسهيل لا يتنافى مع تحقيق المصالح.
جميل.
فتسهل الشريعة للعباد أحكام الشريعة، لكنها في نفس الوقت تجعل هذه الأحكام جالبة لمصالحهم. لا يأتينا إنسان ويقول بأن الشريعة سهلة ومن ثم فكل يحج في بلده، لأن هذا يتنافى مع مقصد الشريعة في اجتماع الناس وتآلفهم وإظهار هذه الشعيرة للناس قاطبة، فتكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني أن هذا التيسير ليس موافقة الأهواء والرغبات، فقد يرغب الناس في شيء ويكون العسر في ما يرغبونه، ومن هنا لابد من التفريق بين الأمرين. الأمر الثالث أن التيسير الذي جاءت به الشريعة قد يخالف ما تعتقده النفوس تيسيرا، فمرات يظن بعض الناس أن التيسير في شيء ويكون التيسير في غيره. وأضرب لك مثلا فيما يتعلق بأحكام الحج، عندما يأتي مفتي ويفتي بأن المرأة تذهب للحج بدون محرم ويظن أن هذا من التيسير على المرأة، لكنه إذا نظرت إليه وجدت أنه ليس من التيسير في شيء، بل التيسير في فتوى من يفتي أن المرأة لا تحج بدون محرم. لماذا؟ لأنه يقول إذا لم يكن لدى المرأة محرم فتبقى في بيتها، يسقط عنها وجوب الحج ويكتب لها أجر الحج كاملا، فمن ثم أيهما التيسير؟ فليس التيسير في موافقة الرغبات والأهواء، وإنما التيسير قد يكون في مقابلتها. كذلك أيضا ينبغي أن يلاحظ أن التيسير لا يعني التفلت من الأحكام الشرعية، ولا يحكم على الفتوى بأنها تيسير أو تعسير بناء على رأي مجرد، وإنما ينبغي أن يكون هذا مبني على تأصيل ومعرفة بوقائع الأمور ومبادئها ونهاياتها وعواقبها.
نعم. طيب إذا أردنا أن نأخذ بعض المسائل المتفرقة فيما تحدثنا عنه الآن، يعني مثلا من شروط وجوب الحج اللي هو ذكرت فضل الشيخ أنه البلوغ، الصبي هل يمكن أن يكون له حج أن ينوي؟
نعم، بالنسبة لشروط الحج متعددة، منها ما يكون شرطا للوجوب، ومنها ما يكون شرطا للصحة، ومنها ما يكون شرطا للإجزاء. فمثلا يشترط للحج الإسلام، فغير المسلم لا يصح منه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك من شروط الحج البلوغ، فمن لم يكن بالغا فإنه لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح منه الحج وأجزاؤه. يبقى هناك الكلام في حج الصبي غير المميز، فالجمهور يصححونه، وعند الإمام وعند طائفة من أهل العلم يقولون بأنه لا يصح، ولعل قول الجمهور أقوى، لأن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، فما رفعته إلا لصغره، فدل هذا على أن حج الصبي غير المميز صحيح ومجزئ. كذلك من لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. كذلك من شروط الحج العقل، فالمجنون لا يصح له الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام. هكذا أيضا من شروط الحج الحرية، فمن كان مملوكا فإن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن كان حجه يعتبر حجا صحيحا يثاب عليه ويؤجر عليه. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال أيما صبي أو مملوك حج فليحج حجة أخرى، فدل هذا على أنها لا تجزئه. وابن عباس كان مفتي الصحابة في مكة، وفتواه تنتشر، ولم يؤثر عن أحد مخالفته في هذا. من شروط الحج الاستطاعة، وقد تقدم الكلام فيها، وهكذا أيضا من شروط الحج وجود المحرم.
جميل. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحج هو بنفسه، فإنه ينيب عنه شخص آخر، هل هناك يعني بعض الضوابط لهذا الموضوع؟
نعم، لابد، هناك شروط في النائب وهناك شروط عنه. فيشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه وأن تتوفر فيه شروط الحج السابقة. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك اللهم عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن أخيك شبرمة. وإن كان هذا الصواب أنه موقوف عن ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يشترط في المنوب عن شروط، منها أن يكون عاجزا أو متوفى. أما إذا كان المنوب عنه قادرا على الحج فإنه لا يصح، لا تصح النيابة عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الحج عبادة والأصل في العبادات أن تكون توقيفية، والنيابة في الحج إنما جاءت في الأحاديث بالنيابة عن الميت وعن العاجز، ولم يأتي في شيء من الأحاديث أن النيابة تكون عن القادر. ولذلك مثلا لو قدر أن إنسانا كان قادرا على الحج ببدنه لكنه لا يجد مالا فلا يصح أن يناب عنه بحج أو عمرة. وهكذا أيضا ما لو منع الشخص إما لحبس وإما لتأشيرة وإما لغير ذلك من الأسباب فإنه لا يصح أن يحج عنه، لأنه قادر على أن يحج ببدنه لكن عدم استطاعته لسبب من الأسباب غير البدنية، وبالتالي لا يصح أن ينابى عنه في الحج.
جميل. النائب هل يجوز له أن يأخذ أجرا على نيابته؟
إذا أخذ النائب تكاليف حجته فلا حرج عليه في هذا، والنائب يستفيد في ذهابه للحج أنه سيدعو الله في هذه المواطن الشريفة، وسيستفيد من مخالطته للناس ومقابلتهم، وكذلك سيستفيد من تذلل قلبه وخضوعه لله عز وجل إلى غير ذلك من الفوائد. هل يجوز له أن يأخذ أجرة على حجه؟ هذا موطن خلاف. أما تكاليف فهو جائز، لكن الكلام عن الأجرة فقد منعه طائفة واستدلوا على ذلك بما ورد من النصوص في التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، كما قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال آخرون بجواز أخذ الأجرة، واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولعل القول الثاني أرجح القولين في هذه المسألة.
بقي معنا أقل من 5 دقائق الآن. نجد في تساهل كبير جدا فيما يتعلق بأداء هذه الفريضة، بالرغم من تيسر الأمور في التنقلات والأمن وأيضا توفر خدمات في المشاعر المقدسة. ما حكم التساهل أو التسويف فيما يتعلق بهذه الفريضة؟
لا بد أن يلاحظ أن الحج واجب، والصواب من أقوال أهل العلم أن وجوبه على الفورية، وأنه لا بد من المبادرة فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل به، فقال: تعجلوا الحج فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض له. ومن هنا فإن التسويف نوع تفريط، والواجب على العبد أن يبادر إلى أداء هذا النسك إذا كان قادرا مستطيعا لأدائه. وتسويفه في ذلك قد يؤدي به إلى أن يجعله لا يتمكن من الحج بعد ذلك. كم من إنسان كان قادرا فعجز، وكم من إنسان كان مليئا فافتقر، وكم من إنسان كان على حال يتمكن معها من الحج ثم بعد ذلك لم يتمكن من الحج.
جزاك الله خير. هل الزوج أو هل يجب على الزوج أن يحج زوجته إذا كان هو قد أدى فرضه؟
الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، والنفقة يرجع فيها إلى أعراف الناس. فإذا كان من أعراف الناس أن الزوج يقوم بتكاليف حج الزوجة وجب عليه هذا، والغالب في أعراف أهل هذه الأزمان أن هذا ليس من الواجبات التي تجب على الزوج، ومن ثم فإن حج الزوجة يكون في مالها.
جميل. لكن ما يتعلق بالمحرم مثلا، يعني ذهابه معها حتى وكان على مالها، ذهابه معها يجب بحيث أنها إذا كانت لا تجد محرما؟
إذا لم تجد محرما فالصواب أن الوجوب يسقط عنها، وذلك لأن المحرم من شروط
يعني الزوج موجود مثلا لكنه يرفض أن يذهب معها
حينئذ سقط عنها. لكن المحرمية لا تقتصر على الزوج. جميل. هناك أخ، هناك ابن، هناك عم، هناك خال، فالمحرمية لا تقتصر على الزوج.
في هذا الموضوع تأتي أسئلة كثيرة، يعني المحرم هل يكون له سن معين؟
لابد أن يكون المحرم مبالغا. قد يكون بعض الناس يشترط على موليته أو على قريبته مبلغا ماليا، يقول أنا لن أذهب معك إلا بمبلغ مالي. حينئذ إن كانت قادرة على دفع هذا المبلغ ولم يكن مجحفا فإنها تدفعه له. أما إذا كانت عاجزة أو كان المال أو المشترط مجحفا لا يشترط مثله فلا يجب عليها دفع ذلك المال.
طيب إذا كان المحرم يوصلها مثلا يسافر بها مثلا من الرياض لجدة، لكن تنقلها أيضا بين المشاعر، هذا يجب أن يكون هناك محرم أم لا؟
لا بد في السفر من وجود المحرم.
نعم.
فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إنك اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. ومن هنا اشتراط المحرمية للسفر. أما التنقل بين المشاعر فهذا ليس سفرا، ومن ثم لا يشترط التنقل حتى لو كانت هي في حملة وهو في حملة أو هو في سيارة وهي في سيارة، لا بأس في مثل هذا. إذا أوصلها إلى مكة وقامت الحملة بباقي تنقلاتها لم يكن عليها حرج في هذا.
طيب الآن أغلب الناس يذهبون مع حملات، يعني بمعنى رفقة مأمونة، يذهبون معهم أحيانا 100 امرأة 200 امرأة في نفس الحملة واحدة، هل لابد أيضا يكون معها المحرم؟
كما تقدم عندنا دليل شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا به. ثم القول بأن المرأة يجب عليها المحرم، يجب عليها الحج مع عدم وجود المحرم، هذا فيه مشقة عليها.
صحيح.
بل التيسير والتسهيل أن يقال إذا لم تجد المرأة المحرم وتركت الحج من أجل ذلك فإنه يكتب لها الأجر كاملا ولا يتعلق بذمتها شيء من المأثم لتأخيرها الحج بسبب المحرم. فهذا أيسر وأسهل.
جميل، جزاك الله خير وشاكر لكم قدر مع الشيخ.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر للحجيج حجهم.
آمين.
وأن يجعلهم إخوة متعاونين. آمين. على البر والتقوى.
جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلتقيكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.